the sheikh says, you know, he should do that. Once people get married, now she's his wife. Even if he doesn't even have a place, at the time that they agree to get married, the marriage is taking place, then when he finds a place, he should make up those days. Or she give her days, ta'awiyat, like you make up her days, be with her, and not like, you know, just go ahead and begin over. Now you have to make up her days because she was his wife. So she has right over him once they get married. So the marriage is valid, and she has, you know, right over him. If something happened, he didn't have a place for her, then once he finds a place, he need to give her those days that he spent with his first wife, because she didn't have a place. So in Allah subhanahu wa ta'ala.
Now, the next question is, if you and your husband are not together, or after the child is born, and you and the husband are not together, then how does he go about visiting the child and picking up the child from the mother? Apparently she's asking us, maybe because he's no longer married to her, you know.
السائلة تسأل كأنها تقول ماذا تفعل لو كانت متزوجة من الرجل ثم طلقها وقد قدر الله بينهما ولدا كيف يأتي لزيارة الولد وأخذه مثلا معه يعني هل هناك واسطة كالوالي أو يأتي إليها مباشرة ويأخذ الولد منها ويكلمهم أشبه ذلك يعني بعد الطلاق وبينهما ولد وهذا عندنا كثير أن نتزوج وطلق وعندهم أولاد والآباء يريدون أن يزور أولادهم أن يأخذوه معهم في بعض الأيام كيف يكون التصرف هنا بينهما
يعني بالنسبة للتصرف الزوج مع زوجته
مع زوجته السابقة قد طلقها
هل تقصد بأن يعني أن يخلو بها أو يأتي إليها وهي
تقصد أنها يأتي أنه يأتي إليها لأخذ الأولاد يعني هل هناك آداب يجب على هذا الرجل الذي طلق هذه المرأة أن يطبقها لذهابه إليها وأخذ الأولاد أو سؤالها عن الأولاد وما أشبه ذلك أو يذهب إليها مباشرة ويأخذها دون ولي ويخلو ويدخل البيت وما أشبه ذلك
لا 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 هو إذا كان الطلاق هنا طلاق قد بانت منه بمعنى أنه ليس طلاقها طلاقا رجعيا يختلف الأمر
لا.
إذا كان طلاقها طلاق رجعي يجوز له أن يخلو بها وأن يأتي إليها ويطمئن على الأبناء لكن إذا بانت منه فإنه لا يجوز له أن يأتيها أو يخلو بها المقصود لا يجوز له أن يأتيها ويخلو بها في محل يعني أو تخرج إليه متبرجة لا يطلب الأولاد من وراء الباب أو كذا ويسلم عليه على أبنائه ويأخذ مام ثم يعيدهم إليها نعم
إن شاء الله the sheikh says no after she's divorced from him then he has no right to just see her and talk to her no because except if she's in iddah that he might take her back this she see his wife is permissible to be together but after the iddah is finished and she's not his wife then if he has to go pick up his children maybe he should be behind the door don't see her don't talk to her like a lot of people be doing they go talk to them and act like everything is okay so you have to find a way maybe through you know someone her wali maybe her father her brother somebody there to be between you and her but if there's no one then he say you might go just be behind the door just but it's not permissible for him and her to be together or talk or have any contact like that because she's not his wife
nah The next question, inshallah ta'ala, is very long. I'm going to make a summary of it. The brother, he's saying that his mother, she works in the field of da'wah. And she gives da'wah a lot of times to new Muslims. But these new Muslims, they see many of the women who are already Muslim. And he mentioned Saudi Arabia specifically, that many of the women, they come from Saudi Arabia to America and they take their hijab off. They don't dress like the Muslim woman should dress. So he said his mother is finding a very hard time giving these other sisters dawah that are new shahadas because they look and they say, well, these women from Saudi Arabia and the people they look up to Saudi Arabia, they say, why we have to dress like that? And these women are from there, they don't even dress like that. So what advice does the sheikh have for his mother to try to help these new shahadas or to try to call these women back to the haq?
السائل يسأل فيقول أمه تدعو بعض النساء إلى الإسلام بعض الأخوات إلى الإسلام وهذا عملها تقريبا يوميا تدعو بعض الأخوات إلى الإسلام لكن هناك مشكلة تقول أن هؤلاء الأخوات أو هؤلاء النسوة التي تدعوهن إلى الإسلام يرين بعض النساء التي يأتين من السعودية مثلا وإذا نزلنا إلى أمريكا يكشفن عن الحجاب ويتبرجن تبرج الجاهلية ثم هؤلاء النسوة التي دعين إلى الإسلام يرجين إلى الأم فيقولن له لها ما بال هؤلاء النسوة كيف تقولين هذا الإسلام وكذا وهؤلاء من السعودية وكذا يعني فهذا الأمر
لماذا نتحجب هؤلاء
يعني كيف نتحجب هؤلاء من بلد الإسلام لا يتحجبنا هذا الأمر صار كالعائق بينها وبين الدعوة يعني إذا أتينا إليها ليس لها جواب يعني الأمر يصعب كيف تقول لهن كذا وعرفت أن هذا خطأ فهل تسأل هل هناك من نصيحة أو طريقة لينة يعني ممكن توجه هؤلاء النسوة يعني في مثل هذه المشاكل حفظكم الله
هو عليها أن لا تلتفت لمثل هذه الأقوال أولا تلزمهم بالنصوص الشرعية الواردة وأنه الاستدلال بالمجتمعات أن المجتمع يعني كل مجتمع لا بد أن يكون يعني خالصا من 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 الفيض ومن النور والمنكرات هذا لا يوجد هذا لا يكون إلا مجتمع ملائكة فهذه المجتمعات قد يوجد فيها أناس عندهم نوع من الفسق والمعصية والانحلال نسأل الله لنا ولهم الهداية ففعلهم لا يكون حجة ولا دليلا على الشرع إن هؤلاء ليس دليلا وإلا كان في عهد الصحابة مثلا هناك مثلا من شرب الخمر وجيء به وأقام النبي عليه الصلاة والسلام الحد ونحو ذلك من هذه وتلك المرة التي زنت وغير ذلك لا يأتي أحد يحتج يقول كان مجتمع الصحابة فيه كذا وفيه كذا أعوذ بالله الاحتجاج هنا يكون هو بالنصوص الشرعية فهي تخاطبهم خصوصا هؤلاء النسوة التي أتينا من هذه البلاد من السعودية من عندنا هنا هناك نساء نسأل الله لنا ولهم الهداية وهن يعني يمثلن قلة وإلا عندنا والله الحمد هنا النساء يلتزمن بالحجاب وكذا أولئك المجتمع يعني حينما ذهبنا إلى بلاد الكفار وعند بين الكفار قررنا بتلك الحضارة بدأنا يريدنا التشبه ظنا من أن هذه هي الحضارة وهي التي تواكب التقدم نحوه الحاصل أنها ترد عليهم بأن هذه الأشياء لا تكون حجة إنما الحجة هو في الأدلة الشرعية نحن ندعوكم للإسلام الصحيح قد يكون بعض الناس في تمسكهم والتزامهم بالإسلام عندهم نوع من القصور هذا لا يكون فعله حجة على الإسلام لا
The Sheikh says, first word for this sister.
لحظة عندي كلمة.
طيب.
ما هو الحال بالنصرانية نفس الشيء. هناك أناس من النصارى يعني يكونوا ملتزمين بدينهم وبشعائرهم الباطلة أشد من غيرهم ممن يكون دخل في العلمنة ونحو ذلك. فلا نحتج بهذا نحن نحتج حجتنا الآن بلزوم النصوص الشرعية. نعم.
The Sheikh says, this lady should use the proof from the book of Allah subhanahu wa ta'ala when she comes to call this woman to Islam. And also, briefly, she should tell them that, or she, do not let them use other people as a proof, that what about people such as they do this and that. Says, you know, in Saudi Arabia, there's people who obey Allah and disobey Allah subhanahu wa ta'ala. But you can just look to those who disobey Allah subhanahu wa ta'ala. Also, there are only a few of them. And if those women come here, they uncover, this cannot be used as a proof to show them that they don't have to cover. Use the proof from the book of Allah subhanahu wa ta'ala, let them know that there's not anywhere you might go that and see everybody is on the deen on the same level, except you go to the angels. But everybody else, any country you go, you see people who are on the different levels, some disobey Allah, some obey Allah subhanahu wa ta'ala. And when you see those women who uncover, they cannot use those as a proof that why they cover and those uncover. Why don't you go to Saudi Arabia and see how many women cover there? And use that as a proof for you to cover. You just pick those three or two you saw uncovered and you want to use that because people want to follow desire. So he said she should use the proof. Just tell them that, no, I'm using the proof from the book of Allah. Don't look at those who disobey Allah subhanahu wa ta'ala. Look to those who obey Allah subhanahu wa ta'ala. For this is what Allah commanded the people to do, to obey Him. But those who disobey is on them. And briefly, just basically mentioned that people know, she should emphasize to let them know the proof that Allah mentioned in the Quran, do not look at the people. For people have mistakes, people have sins. Everywhere you go, my friend, people have some sins, even in the Christians. Then people see some of them, they practice, some of them don't practice. You know, they are now in their deen, they call themselves Christians, but you can see those people who follow Christianity, they don't say, for those who are not practicing, but we don't follow this. They follow anyway, but you see people practice, people don't practice.
Now, the next question is, can you please explain the importance of being hard on the people of bid'ah and easy on the sinner?
السائل يسأل فيقول هل يمكنكم أن تذكروا أهمية شدة أو أهمية استعمال شدة على المبتدعين غلظة وشدة يعني مترادفان. وأهمية استعمال يعني يسر والرحمة للفساق مثلا أصحاب الفسق حفظكم الله.
هو يريد يعني بيان
طريقة يعني كيف نعامل أصحاب البدعة وكيف نعامل أصحاب المعاصي العادية.
لا شك أن البدعة شر من المعصية كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله، قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. المعصية يتاب منها، صاحب المعاصي يعرف أنه على خطأ وأنه عاصي فيتوب إن شاء الله، متى ما ذكر بالله يعود، مع أن المعصية شر، ولكن صاحب البدعة فإنه لا يتوب منها إلا القليل، لأنه يظنها من الدين، وأمر يعتقده عقيدة فيظنها من الدين، ولذلك كانت أعظم، لأن هذا يجعلها من الدين بخلاف العاصي لا يجعل المعصية من الدين أبدا. أما صاحب البدعة يجعلها من الدين بل من أصل اعتقاده، ولذلك كانت هي شر، ولذلك حاربها الصحابة والتابعون وغيرهم محاربة شديدة، فكان الصحابة يحذرون من صغار البدع قبل كبارها. فجاء في الأثر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان جالسا وكان بجواره رجل، فعطس الرجل فقال الحمد لله وزاد زيادة، فقال والصلاة والسلام على رسول الله، فغضب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منه، قال له ما هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما علمنا إذا عطس أحدنا أن يحمد الله ثم يشمته صاحبه يقول يرحمك الله. فهذا أنكر عليه في هذا الأمر، مع كون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمر مشروع ومستحب ومن أفضل القربات، ولكن لما جاء بها في غير موضعها كانت محدثة، ولذلك أنكر عليه الصحابة. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا في هذا، ولذلك كان التحذير شديدا في شأن البدع أكثر من باب المعصية. نعم.
The Sheikh says, oh no, as I understand that, of course it should be hard on someone who commits some bid'ah, because bid'ah is not like regular sins, because shaitan is really happy when he sees someone the bid'ah than they see someone the regular sins. Why? Because someone who is practicing the bid'ah is not even easy to change him, because he already believed that the way should be done. He already believed that this is the way, you know, maybe he believed that the messenger did this way. So it's not easy to change him. But someone who has some sins, he knows... No, as you said, this one was mentioned by Sufyan al-Thawri, rahmahullah ta'ala. So, as you know, people who have sins, sometimes they know that, you know, we should make dua for me, and I'm doing wrong. So it may be easy with him. But those who's on the bid'ah, they're a different situation, because they believe that this is the way, you know, this should be done. So they practice, they believe in that. So it should be a little bit harder on them to make them change. And also, he mentioned the author from Abdullah ibn Umar, a man came to him and his knees and he said, Alhamdulillah. And he added, say, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. And then Ibn Umar, it was hard on him, he told him, that is not the way the messenger told us to say. You know, even if wa salatu wa salamu ala Rasulillah is something nice to say, is nothing wrong with that, but because it was said in the place, that's not the place of mentioning. So, you know, he told him, you know, you say Alhamdulillah, that's what you need to say, you don't add this wa salatu wa salamu in this place, this wasn't, you know, from the sunnah of the messenger alayhi salatu wa salam. So basically, people should be hard on the people who have bid'ah, and those who have regular sins, maybe try to be easy with them, inshallah ta'ala.
Nah. The next question, inshallah ta'ala, is, it says, if someone repents from his sins, or rather, if someone commits a sin, and his sins were exposed to the people, if this person, he seeks forgiveness from Allah, do the people have to see his repentance by his actions?
السائل يسأل فيقول إذا وجد شخص في المجتمع وهذا شخص عرف باقتراف الذنوب ثم عذروه أمام الناس، يعني مثلا كذكر اسمه أمام المجتمع وعرفه الجميع أن فلان من فلان له معاصي وكبائر وكذا، ثم يقول إذا تاب هل يجب على الناس أن يقبلوا توبته يعني نظرا لما يفعله من الأعمال الصالحة وكذا، أو إذا تاب يكون توبته بينه وبين الله تعالى ربما يرحب شيء من ذلك؟
لا، إذا تاب الرجل وكان رجلا شريرا فاسقا معروفا بفسقه يؤذي الناس، إذا تاب كفوا عنه، خاصة إذا رأوا منه صلاحا واستقامة، بمعنى أنه الرجل تاب توبة نصوحة وأقلع عن أموره السابقة، فإنهم يكفون عنه لا يتكلمون فيه ولا يذكرون إلا بخير، لا يجوز لهم الكلام فيه.
حفظكم الله. هنا يحدث كثير الناس يقترفون الذنوب ويقولون تبنا، يعني بألسنتهم يقول تبت إلى الله ولا أفعل ذلك، قد تركت، لكن لا نرى في أعمالهم زيادة في خير مثلا كالصدقات وكذا، لكن يقولون تبنا. قل لا نراهم في نفس المعاصي التي كانوا فيها، لكن لا نرى كذلك، لا نرى زيادا في الخير وما أشبه ذلك، لكن يقولون تبنا إلى الله وتركنا ما كنا على. هل هذا يكفي؟
أنا قلت لك إن كانت توبة نصوحة،
نعم،
بمعنى أنه أقلع كليا، والتوبة النصوح لها شروط، أن يقلع عن تلك المعاصي كليا،
نعم،
ويعني يبتعد عنها، وإذا كانت هناك مظالم ردها إلى أصحابها. نعم.
The Shaykh says, if this person repents to Allah subhanahu wa ta'ala by having sincere repentance to Allah subhanahu wa ta'ala, and there's a condition for that, as far as, you know, to decide that you never go back to those kind of sins anymore, and to anadam also to regret that, you know, those conditions, and also if you have things you took from the people, take them back to the people. He says, if this person repents to Allah, then people should leave him alone and do not talk about him anymore after he said that he repents to Allah subhanahu wa ta'ala, and the tawbah, inshallah, is the tawbah to nasuha, is the tawbah, the sincere repentance to Allah subhanahu wa ta'ala, then it's not for the people to keep talking about him or whatever, to just maybe leave him alone, do not talk about his situation.
Nah, this question came yesterday or 2 days ago, and it came with...
Lahba.
Nah.
إذا تاب بلسانه فقط وبقي على أعماله تلك، فإن هذا يجب الحذر منه والبعد عنه، التحذير منه حتى يظهر فعلا صدق توبته.
He says, but if he's one of those people who just say, I repent to Allah, but you turn around, you see him do the same thing, or you find out he was doing the same thing, you know, he talked about repent yesterday, then those kind of people, then people should be, warned from, stay away from those people, because this is, playing game. They repent to Allah, but you turn around, you see him doing the same thing. So this is a different situation. Those who repent and you don't see them do their sins again, or nothing really, you cannot see anything after that, then you should leave them alone. But if you see them in the same thing, then you should stay away from them.
And warn from them, the Sheikh mentioned. The next question is, when your husband buys something for $50, for example, does he have to give you the same, or does he have to buy you something similar to it in value? Or can you explain the hadith when the man clothes himself that he should clothe his wife? What does this hadith mean? Every time, does it mean that every time he buys himself something, he should also buy something for his wife? So we thank the sisters for all of the questions pertaining to the topic.
Alhamdulillah. تريد أن تذكر حديثا أن تكسوها إذا اكتسيت، هل هذا يعني أن الرجل إذا اشترى ثوبا مثلا قيمته $50 يعني دولار درهم ساوي، يعني قيمة الثوب $50، هل يجب له أن يشتري لها مثلا جلبابا أو شيئا في بنفس القيمة، أو كلما اشترى شيئا لنفسه يجب له أن يشتري شيئا لها؟ يعني هذا هو معنى الحديث أن تكسوها إذا اكتسيت، كلما اشترى شيئا يشتري لها وبنفس القيمة. حفظكم الله.
لا، هو هذا المقصود، المقصود أنه لا يكسو نفسه ويدع أهله بحاجة إلى لباس، وإلى بأنهم يتركهم بحاجة. المقصود إذا مثلا اشترى لباسا، اشترى شيء وأهله ليس عندهم شيء من هذا الأمر، هذا المقصود به، أنه يعدل ينفق عليه ويكسوهم، ومتى ما افتكر النفس أنه يريد كذلك عليه أن يفتكر لأهله ويحسب لأهلي. وليس المقصود القيمة كما ذكرت أنت، لا، المقصود أنه عليه أيضا كسوة أهلي، مراعاة مصالحهم وشؤونهم. نعم.
That is not the correct understanding, sister. It's not like, the Sheikh says, nah, this is not the meaning of the hadith, that every time he buys some for him, then he buys some for you. Or if he bought some for $50 or $25, he got to buy you some for the same price. That is not what the hadith meant. The hadith meant, he cannot just keep buy stuff for himself, then his wife doesn't have anything to wear. But if his wife already got, like, some women that 30 overgarment and 15 niqabs and 20 robes and 30 pair of shoes and stuff like that, then maybe brother might buy some for himself for a couple months, and don't buy for his wife. But the Shaykh said, this is not the meaning of the hadith, that every time you buy something, you got to buy for her. Sometimes they don't need anything. This is not the meaning of the hadith. Or the same price? No. He might buy some for him $100, buy you some for $25. I mean, don't have to be the same price. So inshallah, don't get misunderstand the hadith. But you have to dress in it. A man had to dress his way. But he has some to, you know, make sure she dress, she got some to cover herself, you know, look nice to you, inshallah. Then if she's not having enough, then you cannot keep buy for yourself. You don't buy for her. Then you buy for her, but when she got enough, then that, but inshallah, that is not the meaning of the hadith that the Sheikh mentioned.
No, it says if a student of knowledge, he sins, can he still be allowed, or should he still be allowed to teach the people, even though his sins are, you know, well known, that he's sins?
السائل يسأل فيقول إذا كان عندنا شخص له من العلم درس من طلاب العلم له فهم لكنه اختلف بعض المعاصي هل يجوز له أن يقف أمام الناس ويلقي درسا مثلا أو يعلم الناس شيئا من العلم مع أن الناس علموا أنه اختلف شيئا من المعاصي يوما ما وربما تاب أو الله أعلم فهل يجوز له أن يعلم الناس أو يلقي علما حفظكم الله
وعليه في البداية أن يعني يتوب إلى الله عز وجل وأن يخلص ويقبل على الله ويقلع عن تلك المعاصي وهذا لا يمنعه أولا يعني إن كان هناك يوجد من يقوم مقامه في التعليم ونشر العلم فإن الأولى أن يسعى لتزكية نفسه وإصلاح نفسه والبعد عن الظهور أن يظهر نفسه لأن مثل هذا لا يبعد لكونه وقع في المعاصي والذنوب واشتهر بها لا يبعد أنه يأتيه أيضا معصية كبيرة ربما تكون باب فتنة عليه ويحب الشهرة والظهور والتصنع أمام الناس فعليه أن يسعى جاهدا لإصلاح نفسه أولا فإن وجد غيره يقوم مقامه بالدعوة إلى الله وتعليم الناس فقد كفاه المؤنة وإن لم يوجد فعليه أن يخلص ويصحح نيته ويدعو الناس ولا يمنعه هذا من دعوة
Now, the Sheikh says, first of all, if this happens, we know someone like this person has repented to Allah subhanahu wa ta'ala and have sincere repentance to Allah subhanahu wa ta'ala and try to purify himself. You know, to purify himself and try to stay away from that those things that people know from him. Then if the people have somebody else who might do the same job he might do, really to take care of himself and purify himself, repent to Allah subhanahu wa ta'ala, and do not, you know, be involved with giving classes, see, you know, get himself together. Because, and he said, this kind of things, if this minor thing sometimes might cause him to have major things, like to, you know, like to show off, something like that, you know, to like to show the people that have knowledge, you know, because he already got some disease in him, but he should repent to Allah. But he says, if there's nobody, say someone else who might take his place, then, you know, kafahu al-mu'na, then you don't have to really make himself busy trying to cheat the people. But if people are in need of him, you know, he's the one who may be there to give the class, nobody else, then this sins that he commit might not, you know, take him away from giving the class or call the people to the deen of Islam, but at the same time, he should repent to Allah and try to purify himself and try to be sincere to Allah subhanahu wa ta'ala.
Now, the next question, inshallah ta'ala, and we're getting close to the time where we have to end because it's almost 12 o'clock there with the Sheikh is at, and this question was asked to me like 5 days ago. So I just wanted to present it to the Sheikh, and that is that there's a, you know, like a group of brothers, they all sell clothes together, or they all work together in that type of field, and they ride around together. And sometimes, you know, one brother may be riding with another brother who sells clothes, and he sells some clothes to a customer that's always been his. And so when he sees him and he has the other brother with him, he makes the brother say, Wallahi, I won't sell anything to this person because he's your customer. So the brother, he said, Wallahi, he made the oath that he was this person, and he took the oath, he said, Wallahi. So after this, he was riding down the street, and maybe he seen this person again, and the person said, hey, what you got? And he said, I got this, and I got that. So the person bought from him, meaning he sold to the person, and he broke his oath that he said when he said, Wallahi. So is this oath correct, or did he fall into the haram by selling to this person after he had said that Wallahi wouldn't sell to him?
نعم السائل يسأل فيقول هم مجموعة من الناس عملهم واحد يبيعون الملابس يوميا وهم أصدقاء يمشون مع بعض ويركبون في السيارات مع بعض يعني والحاصل أنهم عندهم زبائن كل واحد له زبائن يشترون منه فأحدهم أو كلهم جعلوا أحدهم يحلف بالله كقوله قل والله لن تبيع شيئا لزبيني هذا يعني لزبون هذا وشيء من ذلك، يعني يجعله يحلف بالله أنه لن يبيع شيئا إلى 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 هذا الشخص الذي عرف أنه من زبائن هذا الرجل. والرجل يحلف يقول أحلف بالله أنه لن أبيع شيئا إليه لأنه من زبائنك، فإذا أتاني لن أبيع إليه شيئا. ثم وقع هذا الزبون أتى إلى هذا الرجل الآخر الذي هو ليس من زبائنه، فسأله عن عندك كذا وكذا، فقال نعم، فاشترى منه بعد أن حلف لزميله أنه لن يبيع شيئا إلى هذا لأنه من زبائنه، فحلف. وبعد ذلك جاء الزبون واشترى منه، فكأنه حلف، يعني بعدما حلف باع لهذا الزبون الذي ليس من زبائنه. فما حكم هذه المعاملة؟ هل يجوز لهذا الذي جعله يحلف، هل يجوز له ذلك؟ وإن حلف هل يجوز له أن يحنث، يعني أن يبيع لهذا الرجل الذي ليس من زبائنه؟ والبيع حلال والسلع حلال.
أولا هذا العمل الذي ارتكبه خطأ،
نعم،
ولا يجوز لذلك الرجل أن يحلفه بأن لا يبيعه، لأن هذا ليس له،
نعم،
وهذا الأمر ليس له ولا يجوز. فهو وقع الآن في أمر خطأ،
نعم،
لا يجوز أن يطيعه في هذا، لأن هذا يعد باب يعني أنه وقع في شيء في مخالفة، يريد منه أن يحلف لا يبيع أحد. فهذا يعني الثاني لما حلف وألزم نفسه أن لا يبيع فلان ثم باعه، فهذا عليه كفارة يمين،
نعم،
عليه أن يصوم 3 أيام متتابعة. نعم.
هذا الشخص فوسبول
وقع الذي حنث في الحلف هذا في اليمين.
نعم. شخص فوسبول was big mistake from this person who
صرف مساكين أو تحرير رقبة إن لم يجز أن يصوم 3 أيام. نعم.
The شخص first was a mistake from this person who make the other brother to swear by Allah that I'll never sell anything to your customer. You don't have this right. We sell together. Is your customer okay? You're not this. My customer also. And he comes buy. If you want to buy from me, that's fine. This we don't. This was wrong. You know, maybe jahiliya thing from the gangster or whatever. But it's not that should be done in Islam that you will sell the same thing. Then make me swear that I will never sell to him because he's supposed to be your customer. No, you know this shaykh, this was wrong in the beginning. So, but if this person he agreed to swear, then he already swear by Allah. Then shouldn't sell anything to him. But that person who did, he was wrong to ask him to swear by Allah that swear that you never sell. You're not supposed to obey him on this case. Say, I cannot obey you on this. I cannot swear by Allah. If he comes to me, I'll sell to him. It's halal. We sell, you sell, I'm selling. So if you swear by Allah, then you cannot sell to him. If you do so, that means you broke your oath. Then you have to fast 3 days. If you cannot fast 3 days, then you feed the poor. How many poor? 3 poor?
No, no. The first thing is to
feed. It's to free the slave, which you know we don't have, and to feed poor, and ten poor. And if you cannot do that, you fast 3 days. But this kind of agreement shouldn't take place anyway, because it's not from Islam. You know, you don't supposed to obey him in this case, make him swear by Allah that you never swear. But if you just naive to swear by Allah, then you break the oath. You have to do this and atonement, this kafara that I mentioned in the book of Allah subhanahu wa ta'ala. نعم وعندنا آخر سؤال إذا سمحتم لنا جزاكم الله خيرا.
The last question, inshallah ta'ala, is basically talking about the role of the Salafi, or how the Salafi, asking the Shaykh to encourage the Salafis to seek knowledge. What advice does the Shaykh have, or what encouragement does the Shaykh have for us, the people who are on the da'wah, the Salafis, to seek the knowledge and the importance of the seeking of the knowledge? Alhamdulillah.
هل من نصيحة لك إلينا كطلاب العلم يعني في أهمية طلب العلم مثلا كطريقة السلف الصالح يعني نحاول أن ندرس هذا الدين ونحفظ ما نستطيع، فنرجو منكم أن تنصحونا أن تقدموا لنا نصيحة نتمسك بها في طلب العلم إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا.
وأهمية طلب العلم لمن يتصل بالدعوة السلفية، لمن ينتسب إلى الدعوة السلفية.
أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وثانيا بالتمسك بمنهج السلف. والتمسك بمنهج السلف يقوم على العناية بالعلم الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة، وهذا ولله الحمد متوفر وموجود وسهل بإذنه تعالى. فعلى طالب العلم أن يتصل بأهل العلم الموثوقين الذين عرفوا بحرصهم على اتباع منهج السلف وعلى اتباع الكتاب والسنة، ويتصل بهم، يقرأ كذلك الكتب التي فيها تأصيل لهذا المنهج. فمثلا في كتب التفسير عليه بتفسير ابن كثير يقرأ فيه بكثرة، تدارسه هو وإخوانه ويقرؤون فيه، وكذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. وكذلك أيضا إن توسع قليلا قرأ مثلا تفسير ابن جرير الطبري إمام المفسرين، وأغلب مادة تفسير الطبري موجودة عند ابن كثير. وكذلك يعتني بكتب السنن، ويعتني بقراءة صحيح البخاري، وخاصة ما يتعلق بباب الاعتصام بالكتاب والسنة. أوصي نفسي وإياكم أن تقرأوه دائما وتدمن القراءة فيه، باب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري، وكذلك قراءة كتاب السنة من سنن أبي داود، ومقدمة سنن ابن ماجه، مقدمة سنن الدارمي، وتقرأ كتاب السنة والشريعة للآجري. هذه الكتب فيها بيان واضح وجلي لمنهج السلف في وفي التعلم. وحينما يقرأ عظيمة، أولا يتضح له المنهج وتتضح له الصورة واضحة بينة لا لبس ولا خفاء فيها إن شاء الله. لذلك يعتني أيضا بدراسة الفقه، ويأخذ من كتب الفقه ما كان مرتبطا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وليس للأقوال المجردة من الدليل، فإنه يأخذ المسائل بأدلتها الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا موجود في كتب شروح الحديث، وكذلك في كتب الفقه المعتبرة التي اعتنى أصحابها ببيان الأحاديث صحة وضعفا وبيان المسائل بأدلتها يرجع إليها، مثل نيل الأوطار للشوكاني، وبلوغ المرام شروحه، شروح بلوغ المرام للحافظ بن حجر ونحوها أيضا، وكتاب المغني لابن قدامة فيه فوائد عظيمة جدا، وكتاب المجموع شرح المهذب للنووي فيه فوائد عظيمة جدا. هذه فيها فوائد، مثل كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله، وكتب الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله فيها فوائد عظيمة جدا، وكذلك كتب المشايخ هنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، والمشايخ المشهورين حرصهم على منهج السلف الصالح ودعوة الناس إليه. كذلك أيضا يعتني أيضا عناية مهمة بكتب الاعتقاد التي اعتنت بكتب العقيدة الصحيحة الصافية كالعقيدة الطحاوية وشروحها، وكذلك أيضا كتاب كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، العقيدة الواسطية، التدمرية، الحموية ونحوها من هذه الكتب، وكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وكتب يعني اعتنت بشرح العقيدة وبيانها بيانا واضحا جليا. الحاصل أن طالب العلم لا يفوت عليه فرصة إلا في التعلم والتلقي والاستفادة، وإن لم يجد شيخا يدرس عليه قال ميسرة ولله الحمد، هذا واحد. وثانيا يتذاكر مع أصحابه هذه الكتب ويقرؤوها.
الشيخ لو سمعت قلتم إذا لم يجد شيخ يدرس عليه ماذا يفعل؟
أقوال الاتصال الحمد لله موجودة، الاتصال من هواتف وفاكسات.
طيب.
ذلك أيضا يقرأ مع زملائه هذه الكتب ويتدارسونها مع طلبة العلم، يتدارسوها، وما أشكل عليهم يسجلوه لعله يأتيهم شيخ من أهل السنة يتصلوا به ويسألوه عن هذه الإشكالات، فلا يحرم الفائدة بسبب أنه لا يوجد عندهم أحد.
طيب.
نعم، يحرص حرصا كبيرا أيضا على الاتصال للعلماء والمشايخ الذين عرفوا بسلامة المعتقد والمنهج، ولا يضيع نفسهم في المهاترات والمناقشات التي لا فائدة منها. نعم، يشغل نفسه، خاصة لديكم، يشغل نفسه بالطلب، ويوضح للناس هذه الدعوة بصفائها ووضوحها، ولا يدخل في مهاترات كلامية ونقاشات وجدل على حساب عدم طلبه للعلم وتفرغه للعلم. الدعوة السلفية تقوم على العلم، العلم الشرعي الصحيح الواضح البين، وهذا اللي يحرص عليه جميعنا من حيث التلقي والدراسة والتعلم والاستفادة، فلا يحرم نفسه من فائدة. نعم.
Shaykh Hafizahullah mentioned a lot of things very important. I think just people, when I go back to the tip for the name of those books, they mentioned a lot of books that might be elaborate for somebody. So I just, he said, you know, ask Allah subhanahu wa ta'ala, he advised himself and I was asked to have taqwa to fear Allah subhanahu wa ta'ala. And those who seek the knowledge, they have to be in touch with those people who are on the da'wah, the people who are really very strong people in the knowledge, you know, the people that, you know, they quote the people to the kitab and the sunnah of the Messenger alayhi salatu wasalam. Then he began mentioning the books that people, you know, who seek the knowledge should have and read. You know, he mentioned some books in tafsir, some books in hadith, some books in fiqh. So those names he mentioned, inshaAllah ta'ala, is important that people who seek the knowledge to understand some Arabic. You know, for most of the books he mentioned, they are in Arabic language. So people should try to keep those books and read. And some of the important things he mentioned, that if you don't have a sheikh that you might sit down with, you know, sit down with the friends who, like, on your level, maybe, you know, you understand some Arabic together, read the book together, try to help one another. Or there's some way these days, communication, where you can pick up phone, call the sheikh overseas, ask him something you don't understand. Or write down something you don't understand in the book. You know, we have the ulama comes, you know, they come here often this time, alhamdulillah. So you can keep those with you. When you know somebody cares, you might go to him and ask him those questions from the book that they really understand. So is it for those who, like we here, we don't have the ulama that we can sit down with every day. So we write down the whatever you don't understand, or call up the sheikh and then sit down with him and take from him. And he mentioned that other thing very important, that stay away from arguing and munaqasha, dispute every day, the time that you might use to sit down and study. So this da'wah will only be understood by reading and seeking the knowledge and trying to understand, not by having argument every day, waste your time out there trying to dispute with somebody. You know, these are things that he mentioned for those who seek the knowledge. Stay away from those kind of things. It's not going to benefit from arguing, trying to fight somebody. You know, sit down, study this thing, inshallah ta'ala, and seek the knowledge and make yourself busy with seeking the knowledge all the time, to the best of your ability, inshallah ta'ala. Basically, briefly, those are the things that he mentioned. But last question always come from the sister. I mean, we told the Shaykh this was supposed to be the last question, but I want to ask him permission, allow us to have this question from the sisters, so they can just clear their mind, inshallah, according to what the Shaykh going to answer. شيخنا أن كان آخر سؤال لكن وردنا من إحدى الأخوات السؤال يعني ربما عندهن مهم فإن سمحتم لنا أن نلقي هذا السؤال إن شاء الله ويكون آخر السؤال وإلا تركنا جزاكم الله خيرا.
تفضل لا بأس.
جزاكم الله خيرا. يعني إحدى الأخوات تسأل وتقول هل ينبغي أو هل يجب على الرجل الذي يريد أن يأخذ زوجة ثانية أن يخبر زوجته الأولى أولا أو يجوز له أن يذهب ويتزوج ثم يأتي بعد الزواج ويخبرها أنه تزوج قبل أن يخبرها ولم يخبرها قبل الزواج مثلا بأيام فاجأها بالزواج يعني ثم أخبرها بعد ذلك أنه تزوج. I want to say it in English, inshallah. And فاجأ زوجته الأولى أنه تزوج وله الآن زوجة ثانية. هل هذا جائز له أو يجوز له أن يخبرها قبل الزواج؟ حفظكم الله.
يعني أن يخبر الزوجة الأولى. لكن ينبغي عليه أن يمهد لزوجته ويحرص على يعني على أسرته ككل. لا يكون زواجه الثاني سببا لفرقته من الأولى، لا، إنما عليه أن يكون صريحا وواضحا ويحاول أن يأتيها بالتي هي أحسن، يبين لها أنه يريد أن يتزوج الأخرى لرغبته في الزواج وكذا إن استطاع ذلك، إلا إذا علم أنها تعارض بدون يعني وجه شرعي بين بمعارضتها فقط لأنها من باب مثلا غيرة النساء ونحو ذلك، فإنه لا يشترط له أن يستأذنها أبدا. أما من حيث جواز أن يخبرها لا بأس، يعني حرصا منه على علاقة يعني علاقته بزوجته الأولى وحرصا من على أسرته ككل. نعم.
هذا الشخص says really if the man cares for his first wife. Oh, excuse me. The question was from the just question come up over the time. Sometimes you know they say your husband talks or takes on a wife. Do he have to tell his first wife? Or can he come home and tell you he is married? And can he just go home and say, I just got married to the second wife, he didn't tell her before. The Shaykh says if this man really cares for his first wife and tries to keep the family together, he loves her, then he cares for them, then he should inform her before. Inform your wife, sit down with her, go over the issue, because this is a family issue. It's not like you're crying now, tell somebody, and just sneak out and say, I just kill somebody. No, you say your family down, I want to take my second wife. Oh, no, sit down. If you care for your wife, then, you know, but it's not a condition that for a man to take your second wife is not like the condition to make the marriage valid that he has to say. This is not the condition. But the sheikh says, you know, if people live together for some time, then you have a wife, family, how could you just go out there, get married, come home, say, I just got married? This might cause a fitna sometimes, might cause a fight. Why didn't you tell me before? Well, maybe if you told her before, might be some different. So he advised the people, is that is permissible that a man sit down with his wife and say, and this don't happen, only this is this, only if something is wrong. When someone is not right with his first wife, they feel like they don't want to tell them. But if everything is okay on the sunnah with the Muslim, they should tell them because everything should be okay, inshallah. But when they do this move, then something is not right in the house, and this also might cause big fitna after that. So, but the sheikh says also, if this, you know, a lady, she kind of sister who maybe, she don't wanna, she's now into second wife thing. She don't wanna hear the second wife thing. She got jahiliyah with her. She said, don't even mention it to me. I don't care. I don't wanna like it happen before one of the sister. She say, I don't want my husband to have a second wife. And if he does so, she's going to be mine. So, if this is the case, you know, Ima, go ahead and get married, but this might cause a fitna because it might be some kind of lady that maybe needs to divorce or something like that. But if they want to be together in a good relationship, a family thing, then they should talk to her and sit down with her and consult like a family talk, inshallah ta'ala. And this was the last question. I just talked to the sheikh. This should be the last question. It looks like too late over this after 12. So inshallah, we'll let the sheikh maybe take some rest, inshallah. Maybe next time, we're going to have a few questions. Now, جزاكم الله خيرا يا شيخنا وحفظكم الله. سامحونا على الإطالة. نحن حقيقة في حاجة إلى العلم ومن يجيب على أسئلتنا. فعندنا أسئلة كثيرة جدا. لكن نخشى على الإطالة يعني ربما إن شاء الله في الفرصة القادمة.
فرصة ثانية بإذنه تعالى.
إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير.
بالتوفيق والسداد.
بارك الله فيك ونسأل الله يوفقنا وإياكم. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.